قال: إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول. فصل: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات. المصنف رحمه الله بعد أن أتم البحث في مباحث القاطع ثم في الأمور الثلاثة التي أراد أن يقدمها لمباحث الأمارات، صار المقام مناسباً لطرح الأمارات التي نريد أن نبحث عن حجيتها، وهي خمسة. أولها الظهور، الظهور كبرى الظهور، وذلك نحن نحتاج أن نفهم عندما يأتينا كلام من الشارع أو يأتينا فعل من الشارع، نريد أن نفهم كلامه، نريد أن نفهم ما يريده، ما يريده هو، ماذا يقصد في نفسه، ما هو الموجود في نفسه من معنى عندما قال هذا الكلام. هذا هو هدفنا. هذا الهدف كيف نحققه؟ ما هي الطريقة المتبعة؟ تارة يكون الكلام نصا في تعيين مراده من كلامه، هكذا، فإذا كان نصا أخذ به، قال واجب واجب واجب، لو قال أن غسل الجمعة واجب، لو قال أن صلاة الجمعة واجبة، إذن هي واجبة وهو واجب، هذا نص في الوجوب. وتارة لا يكون الكلام نصا في تعيين المراد، وإنما يوجد فيه احتمال، يوجد فيه احتمالان أو أكثر، لكن أحد الاحتمالين، لكن أحد الاحتمالين أو أحد المحتملات أقوى من المحتمل الآخر. فهناك أقوائية في أن مقصود المتكلم هو هذا الاحتمال، هذا يسمى بالمعنى الظاهر. المعنى الظاهر، المعنى الظاهر يعني أن هناك أكثر من احتمال، لا يوجد لدينا جزم ويقين، الكلام ليس نصا عليكم السلام، أكثر من احتمال، لكن أن يكون هذا المعنى هو المحتمل، هو المقصود، هو المراد من قبل المتكلم، هذا هو الاحتمال الأقوى والغالب، هذا يسمى بالظاهر، هذا المعنى هو الظاهر. وهناك قسم ثالث في تعيين المراد وهو المجمل، هناك احتمالان متساويان أو احتمالات متساوية، هناك معاني محتملة كلها تحمل نفس القيمة الاحتمالية، لعله يريد هذا، لعله يريد، لعله يريد ذاك، هذا يكون مجمل. أما النص فهو واضح أن النص يؤخذ به، هو المتبع، هذا أمر مجزوم به. وأما بالنسبة إلى الإجمال، الإجمال لا يعين أحد المحتملين أبداً، ليس حجة المجمل، الدليل المجمل ليس حجة في تعيين أحد المحتملين أبداً. نعم يثبت به القدر المتيقن، هذا المقدار ثابت، لكن أحدهما بالخصوص لا يثبت، لا يثبت أحدهما بالخصوص. الكلام هو في الظهور، في المعنى الظاهر، نريد من هذا البحث عندما نبحث عن حجية الظهور، نريد أن نبحث، نريد أن نثبت، نريد أن نقول المطلوب لنا هو أن نجعل من ظهور الكلام في معنى، أن نجعل ظهور الكلام في معنى دليلاً معتمداً معتبراً عندنا لتعيين مراد المتكلم من كلامه. لاحظون كيف؟ الهدف من اعتماد الظهور وحجية الظهور ما هو؟ ما هو الهدف؟ نريد أن نجعل الظهور دليل معتبر معتمد في تعيين مراد المتكلم. الشارع قال لنا كلاماً، أوصل لنا كلاماً، نريد أن نجعل الاحتمال الأقوى في أحد المعاني دليلاً على أن هذا الاحتمال، أن هذا المعنى هو المعنى الموجود في قلبه، في نفسه، هو المعنى الذي يريده. هذا معنى حجية الظهور. يقول المصنف أن الظهور حجة بلا كلام، بلا إشكال هو حجة، بلا إشكال هو حجة وفي الجملة، يعني لا ننظر إلى التفصيلات التي سوف نتحدث عنها لاحقا، بصورة عامة هو حجة بغض النظر عن تفصيلات ذلك، هو حجة بلا كلام بلا إشكال، هو حجة. ودليلنا على حجية الظهور في الجملة هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء، فإن طريقة العقلاء وبناء العقلاء جرى على أن يجعلوا من الظهور أمارة معتمدة معتبرة يعينون من خلالها مراد المتكلم، هكذا جرت طريقته. شيخنا السيرة حجة قال نعم، لكن حجيتها ليست ذاتية، وإنما حجيتها بإمضاء الشارع لها. خب هذه السيرة ممضاة؟ قال نعم ممضاة. أين دليل الإمضاء؟ قال لا نحتاج إلى دليل صريح في الإمضاء، يكفينا عدم ردع الشارع. إذا لم يردع الشارع العقلاء عن سيرتهم وطريقتهم فإنه أمضى طريقتهم هذه ولم يأتي ردع، الشارع لم يردع. يقول كان يعني يمكن لمن يريد أن يثبت عدم الردع أن يقول لا يوجد ردع، لم يأتنا ردع. المصنف ما قال ذلك، قال لو كان الشارع قد ردع فإما ذكر لنا طريقا آخر حتى نفهم مراده غير الظهور، حتى نعين مراده، إما بين لو كان لا يرتضي الظهور، لا يرتضي هذه السيرة، لا يرتضي عمل العقلاء، إذن هناك عدم إمضاء له لسيرتهم، إما بين لنا طريقة جديدة لديه حتى نعين من خلالها ظهورات مرادات كلامه، إما ذكر طريقة بديلة للظهور أو لم يذكر. إذا لم يذكر إيقاع للناس في الحيرة. ما كيف يتعامل الناس مع كلامك أيها الشارع؟ كيف يتعامل؟ ما تريد الناس يفهمون كلامك؟ هذا لا يصدر من الحكيم أبدا. إذا لم يرتضي سيرتهم، لم يكن يقبل عن هذه الطريقة من التعيين، ولم يذكر لنا طريقة جديدة، إذن هذا يعني هذا يتنافى مع حكمة الحكيم. أما لو ذكر، لو بين، لوصلت هذه الطريقة قطعا كان تصل، لأنه من يذكر ما يذكر في مورد واحد بين الإمام الصادق مع محمد بن مسلم ويقول له ترى الظهور مو حجة، لا تعتمدون على هذه الأفهام العامة، أكو طريقة جديدة وهي كذا بينه وبين محمد بن مسلم، ما يصير. لابد أن يوجد ظاهرة عند أتباعه يحكي ويا هذا ويقول له أكو طريقة ويا ذاك، إلى أن توجد ظاهرة في مقابل السيرة والظاهرة القديمة، ظاهرة سيرة بعد راح يوجد، يخلق سيرة عند المتشرعة بديلة عن سيرة العقلاء يخلقها، وعليه لابد أن يبين هذه الطريقة الجديدة بشكل كثير وكبير، ولما تأتنا ولا رواية واحدة ولا عمل عند المتشرع واحد يبين من خلاله طريقة جديدة في فهم الظهورات في فهم المرادات. إذن الظهور حجة بلا كلام في الجملة، هو حجة بلا كلام، ودليلنا هو سيرة العقلاء. جيد، هذا أصل المطلب. ثم يقول قدس سره: الظهور حجة مطلقا، الظهور حجة مطلقا. مطلقا يعني في مقابل مجموعة من التفصيلات. أنا لا أرتضي أي تفصيل من التفصيلات التي ذكرت لتقييد هذه القاعدة حجية الظهور. وبالتالي الظهور حجة حتى وإن لم يتحقق ظن شخصي بالوثاق. الظهور حجة عليكم السلام وإن كان هناك ظن شخصي بالخلاف. الظهور حجة مطلقا لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. رابعا، الظهور حجة مطلقا في الرواية والقرآن الكريم. أربعة موارد للتعميم عند المصنف، سنأخذها واحدة واحدة. أولها قال: الظهور حجة حتى وإن لم يحصل ظن بالوفاق، ظن فعلي بالوفاق. كيف؟ شنو معنى هذا؟ نسب إلى الشيخ البهائي رحمه الله والشيخ الكلباسي صاحب إشارات الأصول رحمه الله أنهم قالوا: إذا استظهرت من كلام الشارع شيئا معنى، فإن حصل لك ظن، لك أنت ظن فعلي شخصي عندك، ظن شخصي فعلي بأن هذا هو مراد الشارع، حينئذ هذا الظهور حجة. أما إذا لم يحصل لك ظن فعلي شخصي، أنت المستظهر، لا أقول أنت المستظهر، أنت إذا لم يحصل لك بسبب هذا الظهور العام ظن شخصي فعلي بأن هذا هو مراد الشارعي، إذن هذا الظهور ليس بحجة، حتى لو كان هذا الظهور يوجب الظن عند عامة العقلاء، فهو ظن نوعي، الظهور يوجب الظن النوعي، هذا لا يكفي، نحتاج إلى ظن شخصي. وبالتالي أحسنتم، وبالتالي جعل هذان العلمان المناط والمدار في إثبات الحجية للظهور على وجود، على حصول، على تحقق الظن الشخصي، ولا يكفي الظن النوعي، الظن الشخصي بالوفاق وأن هذا هو مراد المتكلم. المصنف لا يقبل هذا التقييد، لا يقبل، يقول مطلقا الظن حجة، بنحو العموم الظن حجة، الظهور مطلقا، الظهور حجة مطلقا، والمناط هو الظن النوعي. حتى وإن لم يوجب هذا الظهور الذي كان مستندا إلى وجود ظن نوعي، لم يوجب ظنا شخصيا، سأنا بناء الفكري، ثقافة المدري إيش الكذائية منعت عن أن يحصل لدي من خلال هذا الكلام اللي عامة الناس يفهمون منه أن هذا هو المراد للمتكلم، هذا البناء الفكري، مدري الثقافة الكذائية، مدري إيش البيئة اللي أنا عايش بيها غير بيئة هذا الكلام، منعت عن أن يكون لدي ظن بأن هذا هو مراد المتكلم، مراد الشارع، مراد الإمام، مراد الآية الكريمة. يقول حتى وين المدار هو الظن النوعي. ما هو الدليل شيخنا المصنف؟ الدليل هو نفس السيرة، سيرة العقلاء تعمل بالظهور وإن لم يكن هناك ظن شخصي بأن هذا هو مراد المتكلم، ظن شخصي بالوفاق. فهذا التقييد الأول لا قيمة له. ثانيا الظهور حجة، حتى وإن كان هناك ظن شخصي بخلافه، يعني بأنه ليس هذا المعنى هو المراد للمتكلم للشاعر، حتى في هذا حتى بها به في هذه الحالة هو حجة. ذهب هذان العلمان المتقدمان هكذا نسب إليهما البهائي والكلباسي إلى أن ليس كل ظهور حجة، ليس كل ظهور حجة، وإنما الظهور الحجة هو ذلك الظهور الذي لا يوجد ظن عند الشخص بخلافه بأنه ليس هذا المعنى هو المراد للمتكلم. فأنا من سمعت الكلام لو تركنا الأمر إلى عامة الناس يقولون ترى لاحظوا هذا المتكلم يقصد المعنى الأول، يحصل لديهم ظن من خلال عموم الناس من خلال هذا الكلام بتعيين مراده في المعنى أنه المعنى الأول. ولكن أنا عندي ظن شخص، ظن الآن حاضر عندي ظن بأن مراد المتكلم هو المعنى الثاني مو الأول. تلاحظون كيف أكو ظهور عند عامة الناس، عند أبناء اللغة، عندما يسمعون، عندما سمعوا هذا الكلام من المتكلم حصل لديهم ظن بأن المتكلم يقصد المعنى الأول. لكن أنا حصل عندي ظن في مقابل فهمي عامة الناس، حصل عندي ظن بأن مراده المعنى الثاني. أنا ماذا أفعل؟ هم فهموا الوجوب، أنا فهمت الاستحباب، ماذا أفعل؟ المدار. قال العلمان لا يكون الظهور الذي استفاده الظهور بالنسبة إلى عامة الناس، ونقول ظهور يعني عامة الناس، لا يكون حجة بالنسبة لك، لا يكون حجة. أنت تعمل حسب فهمك، ما تعمل بحسب الفهم العام في تعيين مراد المتكلم. هذا ما قاله العلمان، لكن المصنف لا يرتضي ذلك، يقول الظهور. طبعا قال أرجع إذن على العلمين، إذن بناء على هذا التقييد المنسوب للعلمين يكون المدار، بناء على هذا التقييد الثاني الجديد، يكون المدار ليس هو حصول الظن النوعي من خلال الظهور فقط، وإنما لابد من عدم حصول ظن شخصي بالخلاف، أن لا يحصل ظن شخصي بالخلاف، لا يحصل. هذا بعد تنزل عن القيد الأول. القيد الأول أعلى من هذا، لا يكون الظهور حجة إلا إذا حصل ظن شخصي بالوفاق. الآن لا نتنازل، هذا أقل منه. الظهور حجة إذا لم يحصل ظن شخصي بالخلاف. المصنف رحمه الله ما يقبل كل هذا، هذا القيد لا معنى له، لا دليل عليه، بالعكس كل ظهور حجة، حتى وإن كان عندك أنت ظن شخصي بأن مراد المتكلم هو باء مؤلف، عليك أن تعمل بألف. ما هو الدليل على ذلك شيخنا؟ قال نفس السيرة، أنا أدعي أن السيرة شاملة، سيرة العقلاء شاملة لهذا الموضوع. سيرة العقلاء تعمل، العقلاء يعملون بالظهور حتى لو كان هناك ظن شخصي بالخلاف، ولا يرتضون. يعني المولى إذا أمسك بتلابيب عبده وقال له لماذا لم تفعل؟ ألم أقل كذا؟ أيها الناس ماذا فهمتم؟ قالوا فهمنا ما تقوله أنت الآن، لماذا لم تفعل؟ قال أنا صار عندي ظن بأنك لم تقصد هذا. العقلاء يقولوا لك كيف هذا؟ على أساس؟ إحنا مو قلنا لك، إحنا أفهمنا بخلاف فهمك، ليش نعمل على أساس فهمك أنت؟ على أساس؟ هكذا ما يفهمون هكذا هي سيرة العقلاء وعمل العقلاء. فالدليل الأصلي ينفعنا في المقام. القول الثالث أو التقييد الثالث، هذا بعد قاله المحقق القمي رحمه الله، والمحقق القمي محقق، وكتاب القوانين كتاب مهم، يعني لابد واحد يخليه لمستقبلا برنامج لقراءة هذا الكتاب مع أو لوحدي. المحقق القمي عند رأي في الظهور، المصنف ابتداء قال كل ظهور حجة لكل الناس، لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، جيد. أما هذا في مقابل من؟ المحقق القمي. المحقق القمي قال الظهور حجة لمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه أو قصد عدم إفهامه فالظهور ليس حجة له. يعني تعلم، أولا المحقق القمي قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. أنا متكلم وعندي سامعين، السامعون على ثلاثة أشكال. أولا هناك من قصدت أن أفهمه بكلامي، فإذا ذاك مقصود أن أفهمه الكلام. ثانيا شخص لم أقصد أن أفهمه بكلامي، لم يكن محلا للتفهيم، لم يكن محلا للتفهيم. يعني أنا كنت أتحدث في مجلس واحد فأتحدث مع زيد، أما باكر قد يصله كلام لكن مو يمه أصلا. أو لا، كان كلامي بيني وبين زيد سوف يصل إلى بكر اللي هو مو حاضر المجلس، كلامي مو يمه، ما كنت أخاطبه، ما كنت أخاطبه، لم أكن أتحدث معه، لم أكن أقصد أن أفهمه، هذا الثاني. لكن أيضا لم أكن أقصد أن لا أفهمه. أصلا أنا ما مهتم بي بكر، ما مهتم بي، هذا اثنين. والثالث ذاك الشخص الذي قصدت أن لا أفهمه، قصدت يمي زيد كتمته سرا، أو يعني حادثته بصوت منخفض لكي لا يسمعه من؟ بكر. فبكر سمع الحديث. هذا شخص، بكر هو شخص قصد المتكلم عدم إفهامه، قصد عدم إفهامه. هذا الشخص الثالث، هذا هو الشخص الثالث. المحقق رحمه الله قال الظهور حجة فقط في الشخص الأول، ما يفهمه الشخص الأول يكون حجة بالنسبة له، أما ما يفهمه الشخص الثاني من الكلام أو الشخص الثالث من الكلام فلا يكون الظهور حجة بالنسبة له. هاي النقطة الثانية اللي ذكرها المحقق القمي. النقطة الثالثة قال تعالوا خلينا نقسم الناس، المؤلفون والعلماء والكتاب والفقهاء و هذه المؤلفون، الذي يؤلف ويكتب بما فيهم علماؤنا، هؤلاء عندما يكتبون يخاطبون الناس كلهم، يخاطبون الناس كلهم سواء كان موجود يمه بالمجلس سواء كان غير موجود في المجلس، يخاطبون الناس كلهم. ولذلك كل من وقع في يده كتاب لآية الله فلان أو فلان أو فلان أو الباحث الفلاني أو الكاتب الفلاني، هذا قصيدة إفهامه، قصيدة إفهامه. بينما القرآن والرواية، قرآن ربنا عز وجل أو الأحاديث التي نقلها الرواة عن نبينا أو عن أئمتنا صلوات الله عليهم جميعا، هذه النصوص كان المخاطب بها أناس معينون، أناسا معينين، الذي قصد إفهامه قرآنا وسنة هو أولئك الذين تحدث معهم النبي بالقرآن، الذين عاصروا النبي، تحدث معهم النبي في الروايات أيضا، الذين قصد إفهامهم هم أصحابهم عليهم السلام. فإذا لا يمكن أن نعتمد على ما نستظهره نحن من القرآن والسنة، لأننا غير داخلين بمن قصد إفهامه. ما هي الطريقة أيها المحقق القمي؟ تلغي القرآن والسنة؟ قال أستغفر الله، وإنما لابد أن أعرف ماذا كان يفهم أولئك الذين قصد إفهامهم، ما يفهمون، ماذا كانوا يستظهرون من القرآن والسنة. أولئك ظهورهم حجة بالنسبة لهم، حجة وسيكون حجة بالنسبة لنا أيضا. لاحظون كيف؟ هذه هي نظرية المحقق القمي رحمه الله، المصنف رحمه الله، المصنف يقول هذه النظرية أنا لا أقبلها أيضا. الظهور حجة للجميع، للكل، للكل حجة. يذكر دليل وشاهد. الدليل رجوع إلى سيرة العقلاء، رجوع إلى سيرة العقلاء. قال لو أن شخصا ما أمر المولى بأمر لفظي، أمر من؟ هو مثلا كتب رسالة المولى إلى ولده أنه أريد، قال له كلاما، هذا الكلام كان ظاهرا في المعنى الفلاني، أنه أنا أريد من العبد فلان أن ينفذ الأمر الفلاني، أن شيء الفلاني. فهذا الكلام من هو المقصود بالإفهام منه؟ العبد نفسه لو المخاطب اللي هو الولد، ولد المولى، واضح؟ الولد في الرسالة موجهة للولد، الولد هو المقصود بالتفهيم، ولد. لو أن هذه الرسالة وقعت تحت يد العبد فقرأها، قرأها، قال خب بل هسه شنو فهم الولد؟ أنا ما أدري. هذا الولد يكون ابن المولى، يكون يقرأ الرسالة وهو يقول لي، لكن أنا الآن من 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 دا أقرأ، صحيح أنا افتهمت الوجوب وأنه لازم أفعل، لكن هذا فهمي أنا، أنا بعد ما أدري فهم ابن المولى ماذا، هذا فهمي أنا، فلا يفعل، لن يفعل. خب جاء المولى أمسكه من تلابيبه، قال ليش ما فعلت؟ مو قرأت الرسالة؟ قال والله الظهور حجة لمن قصد إفهامه. قلت ما خاطبتني، الظهور حجة لمن قصد إفهامه، ومن لم يقصد إفهامه فليس الظهور حجة بالنسبة لي. فهل يقبل العقلاء اعتذار العبد الذي يخالف التكليف ليش يخالف؟ معتذرا بأن الظهور حجة فقط لمن قصد إفهامه وهو لم يكن مقصودا بالإفهام؟ العقلاء لا يقبلون، العقلاء لا يقبلون. بعد قال بل العقلاء يقولون يا مولى، يا مولى عاقب، لك أن تعاقب. يصححون احتجاج المولى على هذا العبد، يصححون احتجاج المولى على هذا العبد. فهذه بناء عقلائي، نريد نقول هذا أمر وجداني، ومن العقوبة حسنة والاعتذار غير مقبول وهو قبيح من هذا العبد، هذا دليلنا الأول. الدليل الثاني العرف والعقلاء والشرع يقولون أنا قاعد يم الشيخ أقررت سرا دا أسره سر أنه شيخ حامد يطلبني 1,000,000 دينار سر. ها الشيخ عبد الغفار سمع، لكن سمع وأنا قاصد أن لا يسمعني أحد، زحمة اسم مطلوب 1,000,000 وكذا ومؤخرة. هل يمكن للشيخ، هل يمكن للشيخ أن يذهب ويشهد على أنني قد أقررت على نفسي بهذا الدين؟ هم العرف هم العقلاء هم الشيخ يقول نعم 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 لكن مع أنه لم يكن مقصودا بالإفهام، فكيف شهد لكم يا شيخ؟ تدرون ليش؟ لأن الظهور حجة حتى لمن لم يقصد إفهامه. هذا معنى عندما قبلنا شهادته، لأن الظهور حجة حتى لمن لم يقصد إفهامه. هذا التعميم الثالث. والتعميم الرابع الظهور حجة في القرآن الكريم وفي السنة. ليش أكو من ناقش؟ نعم نعم علماؤنا الإخباريون رحم الله الماضين منهم قالوا أن الظهور، أن فهم الروايات حجة، ظهور الروايات حجة للجميع، يعني للعرف لأبناء اللغة، لكن ظهور الآية ليست كذلك، ليس كذلك. لا يثبت حجية الظهور القرآني لأحد إلا للمعصوم عليه السلام، يعني الفهم القرآني خاص بالمعصوم. ما هو الدليل؟ 5 أدلة. المصنف ما يقبل الدعوة ويرد الأدلة الخمسة كلها. خلي أطبق. قال بلي شيخي، ها ما عندنا بلي، ما عندنا غير سيرة العقل في الظهور العقلاء. ما خل أسلم وياكم المورد اللي تناقشون بوجود سيرة عقلاء، هذا بعد ما يتم الاستدلال، ما يتم الاستدلال. وبالتالي إذا أنت تقول ماكو سيرة عقلائية، أنا أضطر لازم أبدل الطريقة، لازم أثبت لك وجود صغرى السيرة، أنه أكو سيرة، لازم أجيب لك كواشف عن وجود هذه السيرة. بل وإلا بعد صغرى السيرة على قول على فرض سؤالكم صغرى السيرة ما موجودة. قال وقد انقدح، هذا ما التمس ما جملة هاي ظلت، وقد انقدح بما ذكرنا أن الصواب فيما هو المهم في الباب، يعني في البحث عن الحجية، ما ذكرنا في تقرير الأصل. بل الأصل هو عدم الحجية عند الشك في الحجية بالطريقة التي ذكرناها، عدم ثبوت الآثار، لا الأمرين اللذين ذكرهما الأنصاري رحمه الله. فتدبر جيدا، إذا عرفت ذلك أن الأصل الأول هو أن الأمارة المشكوكة الاعتبار ليست حجة، فما خرج موضوعا يعني تخصيصا تخصصا عن تحت هذا الأصل، أو قيل بخروجه ما خرج عن تحت هذا الأصل. موضوع هذا الأصل هو الأمارة المشكوكة، مو صحيح؟ هذا الأصل، الأمارة التي نشك بحجيتها، لم تثبت لنا حجيتها، ليست حجة. خب إذا أثبتنا بالدليل حجية أمارة مثل الظهور، بعد خارج عن هذا الأصل، وهو خروج موضوعي ليست مشكوكة، هذا خروج موضوعي تخصصي. لاحظ، فما خرج تخصصا موضوعا عن تحت هذا الأصل، لأنها أمارة بعد مو مشكوكة لوجود الدليل الخاص على حجيتها، أمارة معلومة الاعتبار، قام الدليل القطع على الحجية. ما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه، قد يقال لكن أنا لا أقبلها، أنا لا أقبل خروجه عن تحت هذا الأصل، مثل الشهرة الفتوائية يخرج في يذكر في ذيل فصول خمسة. فصل، الفصل الأول، فصل لا شبهة، هذه حجية الظهور، لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع. هسه ليش هذا التقييد شارع؟ هذا التقييد منشأه ما هو؟ منشأه هو محل ابتلاءنا، ما عندنا ابتلاء بغير كلام الشارع، ولا لو كان ابتلاء هم نضيفة غير كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة بغض النظر عن التفصيلات التالية لاستقرار طريقة العقلاء على هذا. قال بالجملة، قال لا شبهته، فمضطر يقول في الجملة لاستقرار للسيرة العقلائية، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات. خب براحتكم شيخنا، براحتكم. والسيرة ليست بذاتها حجة، وإنما نحتاج إلى الإمضاء، والإمضاء يكفيه عدم الرد مع القطع بعدم الردع عن السيرة، عن هذه الطريقة. ليش لا يوجد ردع؟ هذا الكاشف عن الردع، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه. لو كان، كان بين، لو كان يردع كان يبين، وملزم بأن يبين كما هو واضح. هذا أصل حجية الظهور، وهي أمر مسلم. والظاهر أن سيرتهم، والظاهر أن سيرتهم، هذا التفصيل الأول راح نرده، والثاني أيضا نرده، ودليلنا هو السيرة. والظاهر أن سيرتهم يعني العقلاء على اتباعها يعني الظهورات من غير تقييد بلا قيد، سيرتهم على اتباعها، سيرتهم هذا اسم أن، اسم أن، من غير تقييد، هذا خبرها، من غير تقييد بإفادتها يعني الظهورات للظن فعلا، هذا التعميم الأول، من غير تقييد بإفادة الظهورات للظن الفعل الشخصي. التقييد الثاني، التعميم الثاني، ولا بعدم، ولا مقيدة هذه السيرة بعدم الظن، بعدم وجود الظن كذلك يعني الفعل الشخصي، على خلافها، على خلاف هذه الظهورات قطعا. قطعا هذا راجع من غير تقييد، يعني لا يوجد تقييد، لا يوجد تقييد لهذه السيرة قطعا. لاحظ ضرورة، ها، لا، خلافا للعالمين الذين نسب إليهما هذا القول، اللي هو الكلباسي والبهائي رضوان الله عليهما. ضرورة أنه راح يوضح كيف السيرة قائمة على ذلك، ضرورة أنه لا مجال عندهم يعني العقلاء للاعتذار عن مخالفتها يعني الظهورات بعدم إفادتها للظن بالوثاق، ولا بوجود الظن بالخلاف. التعميم الثالث، كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك لزوم اتباع الظهور أو سيرتهم، عدم اختصاص ذلك السيرة أو نقول نفس لزوم اتباع الظهور بمن قصدها. شلون؟ ها، حجية ممكن، بلي اللي هو معنى لزوم اتباع الظهور، حجية الظهور بمن قصد إفهامه، بل يشمل حتى من لم يقصد. لماذا؟ لدليلين، دليل وشاهد، دليلا. ولذا لا يسمع، لأجل عدم اختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه، لا يسمع اعتذار من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى. في مثل موضوع الرسالة اللي وداها الأب لابنه، يتحدث عن لزوم عمل يقوم به الولد في هذا المثال، إذا خالف ما تضمنه من تكليف يعمه أو يخصه، يعم هذا المخالف أو يخص هذا المخالف، يخص هذا المخالف، لأن إذا افترضنا أن هذا التكليف الذي كتبه الأب في الرسالة لولده خاص بالعبد فخالفه العبد، أو كان شامل للولد والعبد معا فهو يعم العبد وغيره. لا يسمع اعتذار، ويصح به الاحتجاج بهذا الظهور، لدى الاحتجاج على من لم يقصد إفهامه، لدى المخاصمة واللجاج. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو الشاهد: كما تشهد بعدم الاختصاص أو تشهد بعدم سماع الاعتذار وصحة الاحتجاج، صحة الشهادة بالإقرار من كل من سمعه، من سمع الإقرار ولو قصد المقر عدم إفهامه. بعد باب أولى، مو لم يقصد إفهامه، لو قصد عدم الإفهام، عدم إفهام هذا السامع، فضلا عما إذا لم يكن هذا المقر بصدد إفهامه. ولا فرق إفهام السامع، ولا فرق في ذلك. هذا التعميم الرابع إن شاء الله يأتي في يوم الغد، والحمد لله رب العالمين.